أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال علماؤنا رحمهم الله وغفر لهم ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين: إن الذين آمنوا بي وصدقوا رسلي وعملوا الصالحات لهم أعلى منازل الجنة وأوسطها وهي أفضلها منزلا خالدين فيها أبدا لا يريدون عنها تحولا لرغبتهم فيها وحبهم لها. قل أيها الرسول لو كان ماء البحر حبرا للأقلام التي يكتب بها كلام الله من علمه وحكمه وما أوحاه إلى ملائكته ورسله لنفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله ولو جئنا بمثل البحر بحارا أخرى مددا له. وفي الآية إثبات صفة الكلام لله تعالى حقيقة كما يليق بجلاله وكماله. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي من ربي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يخاف عذاب ربه ويرجو ثوابه يوم لقائه فليعمل عملا صالحا لربه موافقا لشرعه ولا يشرك في العبادة معه أحدا غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه هي الآيات الخاتمة لسورة الكهف. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. يقول الله عز وجل فيها بعد أن ذكر مصير المكذبين المستهزئين بآيات الله ورسله، يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وهذه الآية جاءت على طريقة القرآن في كونه دائما يقرن بين الوعد والوعيد، بين ما يوقع في عذاب الله وما يتسبب في الوصول إلى رحمة الله وجنته، بين المكذبين الكافرين وبين المؤمنين الصادقين المصدقين. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا، أي إيمانا صادقا نابعا من قلوبهم. هذا الإيمان الذي يتمثل في تصديق القلب وفي قول اللسان وفي عمل الجوارح، لأن الإيمان حقيقته الشرعية مكون من هذه الأركان الثلاثة، فإذا لم تتحقق لم يصبح إيمانا شرعيا، وإن كان قد يكون إيمانا لغويا، يعني من صدق بشيء بقلبه فإنه يكون مؤمنا في اللغة لكنه في الشرع ليس مؤمنا حتى يقرن معه العمل. فالعمل جزء لا يتجزأ من حقيقة الإيمان الشرعية. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عطف على الإيمان العمل الصالح ليبين أن الإيمان وهو التصديق المجرد أو التلفظ باللسان لا يكفي، بل لابد للجزاء الحسن من عمل صالح. ونلاحظ في الآية أنه عندما يذكر العمل لا يقول وعمل، يقول عمل الصالحات، فلا بد للعمل المقبول عند الله أن يكون صالحا. وقد قال العلماء إن شروط قبول العمل أو صلاح العمل ونفعه للإنسان عند الله شرطان عظيمان: الأول إخلاص العمل لله، والثاني كونه على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم يفعل الإنسان ذلك فإن عمله لا يكون مقبولا عند الله جل وعلا. ولذلك وبهذا نعرف أن كثيرا من المسلمين هداهم الله قد تحسن نيتهم في العمل، يعني يريد الإنسان بما يعمل وجه الله، ولكنه يخطئ في كون ذلك العمل ليس على منهاج رسول الله وليس مأخوذا من مشكاة النبوة. فما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن حسن نيته يؤجر الإنسان عليها، يعني يؤجر الإنسان على حسن النية، لكن هذا العمل مردود عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي الحديث الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل. وآخرون من المسلمين قد يأتون بالعمل على وفق السنة لكنهم يقصرون في جانب الإخلاص، وهذا شديد عند الله، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك ولو كان من نوع الشرك الصغير فإنه خطير، أخطر من كبائر الذنوب، لأنه يتعلق بمعصية الشرك التي هي أعظم الذنوب عند الله جل وعلا. ولذلك ينبغي لنا يا إخواني أن نمتحن قلوبنا كثيرا وأن نفتش عن نياتنا في كل شيء نعمله، هل نريد به وجه الله أو لا نريد به وجه الله. وبعضهم زاد شرطا ثالثا فقال: هو السعي إلى العمل وبذل الجهد والصدق في ذلك، بمعنى أن يقوم الإنسان بالعمل خالصا وعلى وفق السنة، وأن يكون مقبلا صادقا في إقباله لا مترددا ومتكاسلا. لأن الله لما ذكر المنافقين قال ماذا قال؟ قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لاحظ كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فذكر أنهم يقومون كسالى متثاقلين. ولما أمر الله بالعمل في القرآن أمر به في مواطن كثيرة بصيغة السعي التي تدل على بذل الجهد. قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فعبر عن ذلك بالسعي. قال: وأما من جاءك يسعى. وقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا، ليبين أنه ينبغي للمسلم إذا قام بعمل أن يقوم له بجد واجتهاد وحرص وإقدام وإقبال على الله، ولا يكون مترددا متكاسلا متهاونا، فإن ذلك يعود على عمله بالأثر السيء. وهذا تلاحظه يا أخي فيما تراه من أثر العمل الصالح عليك، فإن العمل الصالح إذا أقبلت فيه على الله وصدقت فيه واجتهدت وجدت له لذة وأثرا على حياتك، وإذا فعلته وأنت متردد وفيك نوع من عدم يعني الإقبال وتخطو خطوة وترد اثنتين تجد أثر ذلك على نفسك وأثر ذلك العمل على إيمانك وحياتك. قال الله عز وجل: كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كانت هنا جاءت بمعنى تحققت، وكان تأتي في القرآن إما بمعنى الزمان وإما ملغية من الزمان لا يراد بها الزمن، هذا كثير في القرآن خصوصا إذا كانت في ذكر صفات الله عز وجل. وكان الله بكل شيء عليما، ليس المقصود كان فيما مضى من الزمن وخلى منه الآن، لا، كان هنا يراد بها تحقيق الأمر ولا يراد بها المعنى في الزمان الماضي. كان الله على كل شيء قديرا، أي كان وما زال، أي تحقق أن الله قدير على كل شيء. فهذه مما يكثر وروده في القرآن الكريم، أن تكون كان لا يراد بها الزمان. وهنا قوله كانت لهم جنات الفردوس نزلا أي تحققت، أو يراد بها كان أي كتب لهم في الأزل أن الجنة قد جعلت لهم، فتكون هنا كان زمانية. جنات الفردوس وهي أعلى الجنات، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن جنة الفردوس أنها أعلى الجنة ووسط الجنة. كيف تكون وسط وأعلى؟ يعني لما تكون الجنان هكذا مثلا وأعلاها الفردوس وهو واقع في وسطها، فأعلى الجنة ووسطها الفردوس وسقف الفردوس عرش الرحمن. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل الفردوس. وبالمناسبة يا إخواني، إذا سأل العبد ربه الجنة ينبغي له أن يكون عالي الهمة، فلا يسأل الله مجرد النجاة من النار، لا، تسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. إذا سألتم الله فاسألوا الله الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا تعويذا للمؤمن على علو الهمة وعلى طلب الأعلى والأكمل من الجزاء، وثانيا حسن ظن بالله، فإنك وإن كنت تسيء الظن بنفسك إلا أنك تحسن الظن بربك، ترى أن كرم الله عز وجل لا حدود له. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يروي في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني، وفي الرواية الأخرى قال أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولذلك إذا ظننت بالله خيرا جاءك الخير، وإذا ظننت بالله سوءا جاءك السوء، فالبلاء منك والخير أيضا منك، فاحرص على ألا تظن بالله إلا خيرا. ومنه يا إخواني ما يتصل بكم أنتم يا طلاب العلم، ظن بالله عز وجل إن الله يجعلك من علماء الأمة ومن الأئمة الذين يقتدى بهم، ودائما علق قلبك بهذه الغاية، لا طلبا لمصالح شخصية أو أمور دنيوية، وإنما طلبا لإعزاز دين الله ورفعا لكلمة الله في الأرض. وإذا ظننت هذا الظن فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ لك الأسباب التي تحصل بها ذلك الذي ظننته بربك. قال الله عز وجل كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هل المقصود كانت لهم جنات الفردوس نزل، النزل بمعنى أول ما يقدم للضيف، أو نزل هنا بمعنى منزلا؟ قولان، لكن الظاهر والله أعلم أن نزل هنا بمعنى منزل، أي كانت لهم جنات الفردوس منزلا. ولا مانع أن يجتمع المعنيان، فالله يجعلها ضيافة لهم كرما منه يستحقونه بفضله وكرمه جل وعلا، ويجعلها منزلا لهم. قال الله عز وجل خالدين فيها، وهذا أعظم من الجزاء بالجنة وهو الخلود، لأنه لو قيل لك أنك ستسكن قصرا جميلا فارها فيه من كل ما تحب نفسك وتهواه، لكنك ستبقى فيه يوما واحدا ثم تتركه أو ينهدم عليك مثلا، هل ستجد لذة فيما تراه من اللذائذ التي تجدها في هذا القصر؟ أبدا، لأنك تعلم أنه سيزول، أو تعلم أنك أنت ستزول. فلما يقال لك لا أنت ستسكن في هذا القصر متواضع، لكن لا موت ولا مرض ولا حزن ولا ألم، باقي فيه أبد الآباد ودهر الدهارير، تجد راحة ولذة. ولذلك من أعظم ما ينغص على الناس لذائذهم في الدنيا علمهم بأنهم إما سيرحلون عنها أو ترحل هي عنهم، ما في لا خيار لأي واحد منا كسب لذة في الدنيا إلا أنه سيبتلى بأحد أمرين، إما أنه يطلع هو يخليها، ولا هي تمشي وتخليه. ولاحظوا النعم من حولنا، مرت على كثيرين من الناس ورحلت عنهم، والآن مرت بنا ولا ندري متى سترحل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكر نعمته علينا حتى نستزيد من فضل الله وكرمه. قال الله جل وعلا خالدين فيها، لا يبغون عنها حولا، يعني لا يطلبون تحولا عن هذا المكان الذي نزلوا فيه. لماذا؟ لأن فيه كل ما يشتهون. الدنيا مهما بلغت من عطائها ولذتها ليس فيها كل ما تشتهي، يكفيك إن فيها الأمراض والآلام والأحزان والمصائب والأكدار والأنكاد وأشياء كثيرة جدا تكدر عليك هذه الدنيا. تصبح ذلك اليوم وأنت في صحة وعافية ومنشرح الصدر يأتيك اتصال: مات أخوك فلان، مات والدك، ماتت والدتك، فلان أصيب بالسرطان، خسرت الصفقة الفلانية، تدي على بيتك أو أهلك أو غير ذلك. سبحان الله، ما تسلم هذه الدنيا، إن أضحكت أبكت وإن سرت أحزنت، وما تخلو من الكدر والبلاء. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فالكدح والكبد ملازم لنا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أما في الجنة فأنت لا تبغي حولا ولا انتقالا عن المكان الذي نزلت به، وهذا من كرم الله الذي يكرم به عباده المؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بتلك الدار التي ننسى فيها شيئا اسمه الهم أو الحزن أو الكدر أو المرض أو الغضب أو كل هذه الأشياء التي يبتلى بها الخلق في هذه الدنيا المكدرة. وهذه الآية تلاها مرة علي أحد المشايخ، دخلت عنده في بيته، كان عنده شقتان، كان جعل إحداهما يعني ملتقى للناس ومكتبة والثانية سكن له. فقلت له: يا شيخ، لو أنك أدخلت هذه الغرفة في هذه الغرفة وسعت المكتبة كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. قال لي: شوف، الدار الوحيدة التي لا يبغي الإنسان فيها حولا ولا تتغير فيها آراؤه هي الجنة. أما الدنيا الآن لو صنعت أي تغيير بعد سنتين سيتبين أن ذلك التغيير يحتاج إلى تغيير. خليها على ما هي عليه، ما ندري متى نلقى الله. فعلا أبقى كل شيء على ما هو عليه. هي كانت الموجود محقق للحاجة، لكن أنا كنت أريد ما هو أحسن وأجمل. يعني يا أخي، لو هدينا وغيرنا وهدمنا هذا الجدار وأدخلنا هذه الغرفة في هذه الغرفة، سيأتي يوم نريد شيئا آخر. الدار الوحيدة التي كتب الله أن لا تحول فيها ولا يبغي الإنسان فيها حولا هي الجنة. صدقوني يا إخواني، هذه الموعظة منه نفعتني. الآن الأولاد في البيت يقولون: نريد نضع كذا، ندخل كل هذه، لأن الذين فعلوا من إخواني وجيراني بعد سنتين ندموا، تمنوا أنهم ما فعلوا وأنهم فعلوا شيء آخر، ويريدون أن يفعلوا شيء آخر لكن لا يجدون إما ميزانية أو لا يجدون مكان. قلت: انظروا ماذا فعلوا جيراننا، وانظروا ماذا فعلوا، ندموا. لماذا نحن نهلك أموالنا في أشياء لا معنى لها؟ لا يبغون عنها حولا، هذه الجنة. أما الدنيا فكل يبغي ما يريد يعني من الحوار. قال الله عز وجل خاتما هذه السورة العظيمة بأمر عظيم فيه تعظيم للرب وتوحيد له. ولو نظرتم في أول السورة لوجدتم أنها في التوحيد. ماذا قال الله في أول السورة؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لاحظتم؟ فجاءت بذكر وعيد الوعيد، الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين، ثم التأكيد على أمر التوحيد. هنا نفس العملية: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، ثم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ما كان في أول السورة نقل هنا، ثم التأكيد على أمر التوحيد: قل يا محمد لهم. وكلمة قل إذا جاءتنا استفدنا منها فوائد: الأولى أن محمدا عبد لله يؤمر وينهى، وثانيا أنه مبلغ عن الله، قل بلغ أوصل لهم هذه الرسالة، وأن هذه هي المهمة العظمى التي اطلع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثا أن هذا الكلام كلام الله، لأن الله يقول له قل ولا تقل، لا يعني لا يأتي بشيء من عند نفسه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤدي أمانة الله في عباده، لا يخترع شيئا ولا يأتي بشيء من هواه، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل الذي يأتي به رسول الله هو من الوحي. ومتى عليه الصلاة والسلام اجتهد فلم يوافق مراد الله يأتيه التصحيح من الله، لا يا محمد ليس الأمر كما فعلت، افعل كذا وافعل كذا. وبهذا يعلم أن ما يجتهد فيه رسول الله إذا أقره الله فهو وحي من الله. قال الله عز وجل قل، أي لهم، لو كان البحر، البحر كله مدادا لكلمات الله، حبرا تكتب به كلمات الله التي يتكلم بها. أي كلمات؟ هل هي الكلمات الشرعية كالوحي كالقرآن وما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة، أو كلمات الله الكونية التي يخلق بها ويرزق ويحيي ويميت ويفعل ويدبر ويقدر؟ أيهما؟ كلاهما. كلمات الله تشمل كلماته الشرعية وكلماته الكونية القدرية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، لا إله إلا الله. البحر هذا ينفد قبل نفاد كلمات الله؟ نعم، لأن الله عز وجل يتكلم بكل شيء يقدره ويدبره في أمر خلقه، وكلماته لا يمكن أن تقع تحت حصر حاصر ولا عد عاد إلا هو جل جلاله. ويبين لنا الله عظمة ذلك فيقول لو أن هذا البحر صار مدادا لكلمات الله لنفد هو قبل أن تنفد كلمات الله، بل إنه بيّن لنا ذلك بشكل أوسع فقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني تحولت جميع أشجار الأرض أقلاما، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، كلمات الله التي هي من علمه. تأملوا يا إخواني، يعني نحن وما عندنا من علم والبشرية جمعاء من أول ما خلقها الله إلى اليوم، كل ما علمته وما تعلمته وما أخذته لا يساوي قطرة في ذلك البحر. وعلم الله عز وجل وما عنده وما قاله وتكلم به جل وعلا، لو أن أشجار الأرض كلها تحولت أقلاما والبحار الموجودة في الأرض من بعدها سبعة من أمثالها ما نفدت كلمات الله. حتى تعلموا سعة علم الله، وأن الذي أوتينا مما أوتينا ليس بشيء أمام عظمة الرب سبحانه وتعالى وملكوته وسعة علمه. قال الله جل وعلا قل يا محمد مرة أخرى. بالمناسبة من القواعد المهمة في فهم القرآن أن تعلم أي آية تفتتح بقل فإن ذلك دال على أهميتها، مثل ما نفعله نحن الآن في كلامنا، تقول مثلا يا فلان أو أخبر فلانا يفعل كذا أو اذهب إلى فلان ليفعل كذا، فتأتي وتقول إنه يقول لا لن أفعل، فتقول له يا فلان فلان يقول لك أو قل لفلان افعل كذا وكذا، تريد به إيش؟ تأكيد، وأن هذا الأمر يهمني وأنه قد بلغ محل العناية مني، فإياك إياك. ولذلك انظر، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا. كلها يقدم لها بإيه؟ بكل بيان لبيان أهميتها وعظمتها. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم. يعني أيها الناس اعلموا أني مثلكم في البشرية، خلقت من أبوين وتكونت في الرحم وخرجت كما يخرج الناس إلى الأرض، وعشت طفولتي ثم شبابي كما يعيش الناس. أنا بشر في لحمي ودمي، في طبيعتي وما عندي، أنا مثل البشر، لكن الله كرمني بحمل هذه الرسالة وأدائها حتى أكون قدوة للبشر في القيام بحق الله عز وجل في هذه الأرض. ولذلك كل من يريد أن يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقته البشرية هو غال في حق رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، وجميع أنبياء الله كذلك، كلهم بشر من البشر، لكن الله شرفهم وكرمهم ورفع مكانتهم بهذا الوحي الذي أنزله عليهم، وبهذه الأعمال الجليلة التي قدموها، وبهذا الصبر العظيم الذي بذلوه، وبهذه الأخلاق الرفيعة التي حلاهم الله بها. لكن هم بشر من البشر، يمرضون، ينامون، يتعبون، يتألمون، يبولون، يتغوطون كما يفعل البشر، يأكلون، يشربون. ماذا قال الله في حق عيسى بن مريم في سورة المائدة؟ قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، إيش؟ كانا يأكلان الطعام. وهذا من كناية القرآن الجميلة جدا، يعني كانا يأكلان الطعام فيخرجانه. هل يليق بهما أن يكونا إلهين؟ ما تستحون؟ تنسبون إليهما شيئا لا يليق بهما، ولم يدعياه لأنفسهما، بل إنهما يستعذان بالله من ذلك. ماذا قال الله عز وجل في حق عيسى؟ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. انظروا كيف يتبرأ عيسى من هذه الفرية التي افتري عليه بها، أنه يقول للناس اتخذوني وأمي إلهين. حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك. قال الله عز وجل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذه هي الميزة التي تميزت بها، أن الله شرفني بالوحي. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا هو التوحيد، فأنا جئتكم بهذه الرسالة، لا تعبدوا أحدا سوى الله. ثم بيّن لهم الطريق إلى الله، كيف تصلون إلى الله؟ ليس هناك طريق موصل إلى الله إلا بما يأتي. فمن كان يرجو لقاء ربه ليكرمه وينعم عليه فليعمل عملا صالحا، إيش؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولاحظ لما جاء إلى الشرك نفاه نفيا قاطعا، لا يشرك أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا حيا ولا ميتا، لا وليا ولا عدوا، ما يشرك مع الله أحدا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل العمل الصالح، وأن يجنبنا ويطهرنا ويطهر صحائفنا من الشرك، قليله وكثيره، صغيره وكبيره، خفيه وجليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبهذا نكون انتهينا من تفسير سورة الكهف.